بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة متجددة بإذن الله في برنامجكم نوافذ، والذي يسعدني ويشرفني أن ألتقي فيه مع أحد الأطباء والأصحاب البحوث العلمية والطبية في مجال الطب النفسي والمخ والأعصاب والإعجاز العلمي. الحقيقة التقيت به في يعني حلقات عديدة، وقرأت له العديد من مؤلفاته الكتب في الطب النفسي والسلوكي والمعرفي، أنواع كثيرة استفدت كثيرا جدا. أسلوب عصري، إطلالات حديثة، إحصائيات سهلة التناول زي حالتنا يعني اللي بيقرأوا قراءة عامة. ضيفي العزيز استشاري المخ والأعصاب الدكتور صبحي زردق، يا ألف مرحبا وشرفت نوافذ وقناة الندى.
أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، والشرف لينا، وأهلا وسهلا بكل مشاهدين قناة ندى.
دكتور، يعني أنا معاك في شقين، شق التخصص الأصلي وهو استشاري المخ والأعصاب، وده له مجاله، له أبحاثه، له لقاءاته يعني. جزء آخر وأنت معني به أيضا في الإعجاز العلمي، ولك أبحاث منشورة ومحكمة علمية في هذه المجالات، واللي هناخد منها بحثين إن شاء الله خلال يعني وقت هذه الحلقة. بحث يتعلق بموضوع هذا النوع من الطعام اللي بنعتبره مكمل أو داخل في مكونات أطعمة كثيرة، وهو الخل.
تمام.
حضرتك تناولته من الناحية العلمية
والصحية،
وعدت فيه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو نعم الإدام، روايتين، نعم الإدام
الخل.
الخل والإدام الطعام يعني،
أو
نوع من النتفائك. النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه
نعمة،
نعمة، أسلوب
ملفتة للنظر،
لفتت نظرك كطبيب كباحث علمي
في الإعجاز،
وعملت العلمي يعني هذا البحث اللي بين إيدينا، فهندردش حواليه عشان ده حاجة موجودة في المطابخ،
لبسة كل البيوت يعني.
في الست اللي ربت البيت حطها بتستعملها في،
ومش غالي وموجود في كل البيوت.
يبقى أنا جوه مطبخي
كنز،
يعني كنز تكلم فيه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأنا بستعمله. فلازم نقف عند الحكاية دي مع هذا الباحث وهذا البحث المهم. تفضل دكتور.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. القصة بتبدأ بأن النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيت السيدة عائشة، معاه ضيف هو جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، فوجد كسرة من خبز، فيبدو يعني أن الوقت كان وقت طعام، فعايز يكرم ضيفه، فيعني نده على السيدة عائشة وقال: ما من أدم، ما فيش حاجة يعني نغمس بيها، الناس فاهمة أدم أو إدام غلط، هم مفكرين إنها دهون أو زيت، لا، هو أي شيء يتغمس بالعيش،
ده اسمه يعني إدام أو
يعني
أدم.
لو طعمية بالعيش ده أدم، لو فول مع العيش ده أدم، لو عسل مع عيش ده أدم،
إحنا كمسلمين
يعني
بمعنى
صح، نقول كده يعني. كلمة غموس ده الأدم عشان الناس تبقى فاهمة معناها.
نعم.
فقالت طبعا ما كانش فيه العسل ولا لحم ولا لبن في بيت النبي ساعتها، فقالت: لا، إلا شيء من خل، وكأنها
بعض الخل يعني.
كان بعض الخل، وبتستقل به يعني مكسوفة أو محرجة إنها تطلع حاجة زي ده لضيف. فيأتي الرد المفاجئ، الرد النبوي المفاجئ من النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز يقول لها: ما تستقليش ولا تستهيني بالخل. فيقول لها: إن الخل نعم الأدم أو نعم الإدام. شوف حضرتك كلمة نعمة، مدح وثناء كبير جدا يلفت أنظرنا، يخلينا نقول ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كده، ليه مدحوا بهذا الشكل؟
دي النظرة العلمية للأمور، يعني حصل موضوع الإعجاز العلمي والنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأدوية والنباتات وما ما يسمونه الطب النبوي، اتعمل فيه أبحاث محكمة واتنشرت في مجلات
فعلا
علمية أوروبية، عشان بس نبقى احنا مسنودين ان دايما نقول أوروبا وبتاع وكلام زي كده. المهم، لكن ربما نأخذها عن إنها واحدة من قناعة النبي ورضاه، وأنه لم يذم طعاما قط، إن أحبه أكله وإن عافاه لم
طبعا.
يذمه،
تمام
ربما يأكله حد تاني.
تمام
لكن هنا بيقول نعم الإدامة. أنت كطبيب وباحث علمي حضرتك الموضوع ودك في حتة
بحب
تانية
ان
خالص.
انا اثبت بقى الكلام ده علميا واشوف العلم بيقول ايه، لان ده هتفرق برضو معانا احنا كمسلمين، وايماننا بالشيء بيزداد، ليزداد الذين امنوا ايمانا مع ايمانهم.
نعم.
احنا مؤمنين خلاص، لكن الحقائق العلميه ترسخ الايمان اكتر واكتر. طيب لما بحثنا بقى في الخل، وليه النبي عليه الصلاه والسلام مدحه كغموس مع العيش، ممكن واحد يقول يعني هيعمل لي ايه الخل ده، طعمه حتى لازع كده مع الخبز هيعمل لي ايه يعني؟ لا، انا هقول لك هيعمل ايه، ده هيعمل لك مفاجآت كتيره جدا. الخل كغذاء، هنناقشه الاول خل كغذاء، وبعدين هنناقشه كايه، كطب او كدواء وشفاء. الخل كغذاء، الخل كغذاء يحتوي على جميع العناصر الغذائيه اللي هي ايه، بروتينات موجوده في الخل، فيتامينات موجوده في الخل، معادن موجودة في الخل، فاضل ايه؟ سكريات موجودة في الخل، عنصر واحد بس اللي مش موجود في الخل اللي هو يبقى الدهون. طبعا برضو فكرت فيها، ليه العنصر ده ناقص يعني، هو العنصر ده بس ويبقى كامل متكامل؟ لقيت ان اساسا الخل يخفض الدهون في الدم، فعشان
ده
كده
كويس
ايه،
ان ما فيهوش دهون،
عشان فكويس انه مش،
عشان
علشان كده ما فيهوش دهون،
هو حارق الدهون
هو
يعني.
حارق للدهون، فربنا سبحانه وتعالى ايه نزع منه اساسا الايه، فكانت حكمه برضو ان هو لا يحتوي على الدهون. دي نقطه على جنب كده. نتكلم بقى عن واحده واحده البروتينات اللي فيه.
بس انا عايز الاول قبل ما ندخل على المكونات، هو منين يعني؟ هل هي
مش فاكره
شجرة؟
منين. طب نتكلم
اشتقر
الاول
منين؟
الخل ده بيجي منين. الخل بيصنع من الاشياء التي يصنع منها الخمور، نفس الاشياء دي المعلومه الغريبه،
طبعا.
لكن الخمور تتم نحصل عليها بعد خطوه واحده، عمليه كيميائيه واحده، اما الخل فيحدث او ينتج بعد عمليتين كيميائيتين. فالخل احنا بنجيب الشعير او الارز او الذره او التفاح، خل التفاح معروف، او قصب السكر اللي هو بقى مشهور عندنا في الاسواق المصريه، الابيض، الخل الابيض، وبنمرره بمرحلتين، مرحله تسمى التخمير، الخمائر الموجودة بتشتغل على قصب السكر مثلا وبتحوله لكحول، بعد كده بيتم كشفه للهواء فيتم او يدخل في مرحلة التخليل، وهو الحصول مع تفاعل الاكسجين بقى الحصول على حمض الخليك
اللي هو الخل
اللي
يعني.
هو الخل بقى اللي هو مرحلة الخل. يبقى عبر عمليتين كيميائيتين، العملية الاولى اسمها التخمير والعملية التانية اسمها التخليل. لا، حصلنا كده احنا ايه على الخل طبعا بإضافة المية
بس
موجودة.
لو
بس
نتكلم على الإضافات بقى، هل في العملية دي بيتم إضافة عناصر
لا 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 لا،
أخرى؟
هو مية مع التكتيم على الهوائي، وبعد كده بكشفه للهواء.
يعني ده يبقى الخل طبيعي.
ده الخل الطبيعي، وحتى ممكن صناعته في البيت، ما هو صعب. طيب ده الايه المصدر بتاعه. عشان كده احنا مش عايزين نتعجب من الفوائد العظيمه اللي احنا هنقولها دلوقتي كغذاء. ما هو جاي منين؟ ما هو جاي من غذاء، الخل جاي من غذاء، جاي من تفاح، جاي من قصب السكر، جاي من الارز، جاي من الشعير، فاذا مش
مصادر طبيعية زي
مصادر طبيعيه.
الزراعية
يبقى
يعني.
اذا ما نستغربش لما ايه نقول بقى المعلومات اللي احنا هنقولها دي. اول شيء يحتوي على البروتينات، احماض امينيه، حاجه اسمها احماض امينيه، والاحماض الامينيه هي اللبنات الاولى للبروتين الذي يصنعه الجسم. فنجد ان احنا عندما ناكل الخل يعطينا احماض امينيه، نكون بروتين من هذه البروتينات الاجسام المضاده، يرفع من انتاج الاجسام المضاده، اذا يقوي المناعه. يبقى ده اول حاجه للايه للخل لانه بيقوي انتاج الاجسام المضاده اللي هي بتصنع من البروتين، مصدر للبروتين. كمان حاجه ان هو مصدر للبروتين، فبيدينا حاجه اسمها البروتينات الحامله، ودي بروتينات موجوده في الدم زي الالبومين اللي هو بيبقى ناقص مع مرضى الكبد، وبالتالي بيحمينا من تورم الجسم. ده برضو وظيفه من البروتينات او اهميه للبروتينات. كمان البروتينات بقى بتدينا حاجه مهمه جدا في المخ اسمها النواقل العصبيه. النواقل العصبيه منها ايه الشهير جدا؟ السيروتونين. السيروتونين هرمون اساسي من هرمونات المزاج، ضبط المزاج، وهرمون اساسي للنوم لانه بيتحول الى ميلاتونين بالليل، والميلاتونين هو هرمون النوم الاساسي، بينظم سلوك الانسان، خلي الواحد عنده قوه تحكم في نفسه، ينظم الهضم، ينظم الالم، الشعور بالالم، مهدئ للاعصاب ومطمئن للنفس. واحنا لما بيجي لنا مريض عنده قلق او ارق في النوم او اكتئاب نفسي، احنا بندي ادويه ترفع لنا هذا الهرمون. ناس كتير عندها خبره او عندها فكره عن السيروتونين، مشهور. فالسيروتونين ده بيجي منين؟ بيجي من التريبتوفان، حمض امين بيصنع من التريبتوفان. طب التريبتوفان موجود في مين؟ موجود في الخل. اذا انا لما اخد الخل انا باخد تريبتوفان بيديني السيروتونين، اتحصل على كل الفوائد اللي احنا لسه قايلينها. ليه؟ للسيروتونين هرمون في موجود فين؟ موجود في الدماغ، ومهم جدا لطمأنة النفس و يعني الشعور بالاستقرار النفسي.
طب ده في الحاله،
ده السيروتونين
الحاله الدوائيه العلاجيه يعني، لكن في كنظام غذائي
لا، ما
يتحط على السلطه مثلا،
بتحط
يعني
بتحط على السلطه وبتحط في المخللات وحطه براحتك. هو توابل، نوع من انواع البهارات والتوابل الحمضيه، ده تصنيفه الاساسي.
يعني اقصد اقول النسب عشان
النسب بقى هتيجي بقى معانا. لا دي حاجه تتحملها حسب ما تتحملها، المهم ان احنا ما ناخدوش مباشر.
ده اللي انا اقصده.
لا، عشان السنان تتاثر جدا، وعلشان المعده ما يحصلش حموضه زياده في المعده. لكن حطه على اكل. عشان كده الرسول بدا ده اعجاز على فكره في الحديث. قال ايه؟
نعمل ادام.
ماشي، نعمل شراب.
يعني
ما تشربوش.
احنا قلنا
غموس. ده اعجاز تاني. نعمل ادام يعني حاجه تغمس بيها، مش حاجه تشربها.
اللقمه تشربها يعني،
تشربها هيضرك.
لا، اللقمه يعني مغمسها
بغمس. هتغمس لانك يعني. انت كده ايه، عملت له تخفيف. الغموس عملت له تخفيف بلقمه العيش، شربت الخل واكلتها، فده غموس ليس شرب مباشر. شرب مباشر يضر، وده اعجاز تاني في الحديث. نرجع ليه؟
يعني مش بالضروره ان يبقى، عشان يبقى نعمل ادام انه يبقى معاه حاجه، يعني ممكن باللقمه بس. يعني
باللقمة
هو
بس.
غموس.
ما هو ده اللي حصل،
هو ادام يعني.
ما هو ده اللي حصل في الحديث اللي بين ايدينا، ان هو لقى النبي صلى الله عليه وسلم لقى كسره من خبز، طب ما فيش حاجه نغمس بيها، طلعت شويه خل السيده عائشه رضي الله عنها وغمسوا بالايه؟ العيش بالخل. دي وجبه غذائيه متكامله، وهنقول ليه. طيب بروتين، وبيدينا السيروتونين. كمان في حاجه اسمها التيروزين، ده حمض اميني برضو موجود في الخل. التيروزين بيدينا حاجه اسمها الدوبامين، وده احد هرمونات السعاده، واحد الهرمونات اللي الادمان بيهدها، واحد الهرمونات اللي تكون منخفضه في حالات الاكتئاب. معنى كده ان انا لما اخد الخل هدينا تريبتوفان تيروزين، فالتيروزين هدينا الايه؟ الدوبامين، هيحسن لنا الحاله المزاجيه. كمان حاجه في الخل موجود حاجه اسمها جابا. الجابا دي عباره عن ناقل عصبي، ليه وظائف كتيره جدا مهمه. بيزود الدم المتدفق الى المخ، بيدينا هدوء في الاعصاب، بيخفض ضغط الدم المرتفع، بيخفض الدهون. ده كله في مين؟ في الجابا. الجابا موجود في مين؟ في الخل.
سبحان الله.
اذا انا لما بشرب،
عمل ابحاث على
ده كلام، ده كلام البحث،
كلام البحث،
كلام علمي، كلام ابحاث علمي.
ده احنا كده فعلا رايحين لنعمل ادام عشان ليه؟ سر الكلمه يعني.
لا لسه العجائب جايه. تمام. كمان حاجه ان الاحماض الامينيه الموجوده في الخل تعمل كمضادات للاكسده. هتقول لي يعني ايه مضادات اكسده؟ حضرتك مضادات الاكسده موجوده في الصيدليات وغاليه جدا السعر.
طبعا
انا ممكن احصل عليها من خلال الخل. مضادات الاكسده ايه وظيفتها؟ الخليه مع حرق الغذاء والحصول على طاقه بيتراكم فيها حاجه اسمها الشوارد الحره. الشوارد الحره دي لو زادت عن حد معين تضر بالخليه وتضعف وظيفتها، بل تسممها. لذلك عايزه دايما حاجه تشيلها، اللي بشيلها هو مضادات الاكسده. طيب نحصل عليها مضادات الاكسده منين؟ موجوده في الخل، اللي هي البروتينات دي او الاحماض الامينيه دي،
هي اللي بتقوم بعمليه التنقيه دي،
تنقيه تنظيف للخليه.
سبحان الله.
بدي فايده كمان ليه؟ للخل. احنا كده بنتكلم في الاحماض الامينيه لسه ما اتكلمناش في حاجه تانية. ندخل بقى على مين؟ ندخل على السكريات. هل وانا بغمس كده العيش بالخل انا باكل سكريات؟ ده حضرتك بتاكل بتغمس العيش بعسل ابيض كده. ليه؟ يحتوي على 3 انواع من السكريات. السكريات الاحادية يحتوي على 5 انواع، الفركتوز والسكروز والحاجات الفردية الاحادية 5، وكمان يتكون او يحتوي على
سكر سهل مش
سكر
مركب،
سهل اللي هو الفركتوز وسكر الفاكهة والسكروز،
مفيد للجسم
واللاكتوز مفيد للجسم جدا، وسريع الحرق الطاقة مباشرة. وسكريات ثنائية، في 3 انواع سكريات ثنائية، ويحتوي كمان على السكريات العديدة. ما دي الانواع الـ3 اللي بتوع السكر. الخل يحتوي على 3 انواع، فكأنك بتغمس مش خل، بتغمس ايه؟ عسل ابيض او حلاوة طحينية، فبيديك طبعا طاقة فورية. احنا عايزين السكريات في ايه؟ اول شيء بتدينا طاقة، تاني حاجة بتعمل كمضادات للأكسدة، تالت حاجة بتعمل كمضادات للتجلط. علشان كده عايز برضو يعني اوعي الناس، لو كنت بتاخد حاجة للسيولة فخلي بالك وانت بتاخد الخل برضو،
يخلي باله ازاي يعني
بيدعم او يزود،
بيدعم
هو مضاد للتجلط يعني بيزود الايه؟ السيولة شوية. فمريض اللي
انا
هو
هلتزم بيه لان انا عامل دعامات، باخد برضو بالفيكس
يعني
وحاجات
على
للسيولة.
الاقل الانسان يعمل تحليل سيولة من وقت للتاني كده علشان ما يزودش معاه تأثير الايه؟ مضادات التجلط. تمام، دي السكريات، اتكلمنا على البروتينات، اتكلمنا على السكريات، فاضل ايه؟ الفيتامينات. هل يحتوي الخل على فيتامينات؟ نعم، يحتوي على فيتامين ب مركب كمان، وبالتالي بيدينا كل فوائد فيتامين ب، منها النشاط والحيويه، ومنها عدم او يعني ضد مضاد لفيتامين ب، مضاد لالتهاب الاعصاب. عشان كده كل ما واحد يروح عنده عرق نسا او التهاب في الاعصاب الطرفيه، عنده سكر ولا حاجه وبتحرقه كفه بالليل ورجوله بتحرقه بالليل مش عارف ينام، الدكتور يوصف له ايه؟ الطبيب يوصف له فيتامين ب، الخل فيه فيتامين ب.
له علاقة بالاكتئاب برضو
وليه علاقه
مش
بالالتهاب؟
كده؟
يحسن المزاج فعلا. فيتامين ب موجود في الخل، كمان فيتامين موجود في الخل، فيتامين سي. فيتامين سي طبعا مهم جدا
نزلات
لصحه،
البرد
للبرد يعني، للمناعه،
المناعة مش
للمناعه، وبالتالي يقينا من الانفلونزا والحاجات دي. تاني حاجه مفيد جدا لجدران الاوعيه الدمويه، الشعيرات الدمويه، الناس اللي بتنزف بسهوله مع غسيل الاسنان او اللثه بتنزف بسهوله، الخل فيه حاجات فيتامين سي اللي هو يقوي لك الشعيرات الدمويه اللي بتنزف بسهوله دي، وبالتالي برضه هنا ايه؟ في فايده كمان. نيجي بقى للايه؟ للمعادن. هل يحتوي الخل على معادن؟ الخل، والمفاجاه الكبيره اللي انا فاجئت بها شخصيا، ان الخل يحتوي على 20 نوع من المعادن.
20 نوع
20 نوع. حط بقى ايه؟ كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، زنك، حديد، ناس عندها انيميه حديد، حط 20 نوع من المعادن. اذا الخل طبعا المعادن دي مهمه لايه؟ ده مهمه لصحه العضلات، مهمه لصحه الجهاز العصبي شغال بالمعادن، مهم جدا للعظام، لذلك الناس اللي عندها اوستيوبوروزيس اللي هو هشاشه العظام، الخل يديك المعادن اللي تقوي عظامك وعضلاتك كمان، سواء عضلات الجسمانيه او عضلات القلب. ده حاجه طبعا نعمه كبيره
انا
جدا.
متصور كده ان بالشكل ده الخل ربما يكون قبل مرحله العسل النحل، لان الخل نعمه الادام في الحاله الصحيه، والعسل النحل فيه شفاء للناس، يعني شفاء من مرض.
تمام،
يعني لو هنقدم ده عن ده يبقى نعمه الادام.
شراح الحديث،
يعني مثلا
شراح الحديث لفتت نظري في حته برضو، لفت نظري الحته اللي هو ان هذا ليس مدح تفضيل، هو ليس افضل من اللبن، وليس افضل من العسل، وليس افضل من اللحم.
يعني تناولوا المسألة بالشكل
تناول المسألة بهذا الشكل، قالوا انه مش مدح يعني ان هو افضل منهم، لا، بس هو يعني حاجة احنا كنا حاطينها في مرتبة منخفضة، والنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ رفعها في عيوننا،
ده دي
اعطاها
ده
قيمتها
فيها
الحقيقية،
قيمتها
احنا ما
حقيقية.
كناش عاطينها قيمتها الحقيقية
وحتى الآن للأسف بنقع
حتى
في نفس
الآن.
الخطأ، يقول لك فلان ده انت خليتها خل، طب يا ريت.
بالظبط.
مش كده؟ احنا حتى في أسلوب
بس
حياتنا
الحاجة
يعني.
الكويسة برضو يعني ان المصريين بيهتموا بالمخللات جدا، والمخللات موجودة في كل
لا،
مطعم، وتقريبا لا يخلو
المخللات احنا
تحتوي على خل.
شعب بيحب الشطه ويحب الملح ويحب حاجات، لكن طبعا الخل بالشكل ده يعني هيبقى له ميزه زي ما حضرتك اشرت انه كنز.
كنز، كنز نبوي النبي عليه الصلاة والسلام حب يلفت نظرنا إليه، لأن احنا مهملينه أو مستقلين به. لا، هو لا يستهان به كغذاء، لا يستهان به، حطه في السلطة، حطه في المخلات، هيفيدك صحي كده.
أيضا الإشباع النفسي، يعني الخل يعني شيء قليل تقييم، يعني
رخيص مش غالي.
ثانيا لا يتصوره كثير من الناس انه هو ادام اصلا
بالظبط،
في حياتنا
صحينا
وهيغذي، عشان ناكل ونحس بالشبع لازم يبقى
رز
فيها
مع الفته مع اللحمه
وحاجات كتير مركبه.
صحيح.
غالبا بتبقى هي من اسباب الامراض، ربنا يعافي الجميع يعني.
فعلا.
انما هذا يدل ايضا على السلوك النبوي والقناعه، وان الضيف ده بتقدم له احسن ما عندك، فده احسن ما عندنا.
بالظبط.
اللي السيده عائشه متصوره ان
هو مستهان بيه يعني،
فكانت مفاجاه زي ما حضرتك،
كانت مفاجاه كبيره جدا،
مفاجاه نبويه
يعني. ونقدر نسميه يعني بعد ما اتكلمنا عن الفوائد الغذائيه بتاعته، بروتين وسكريات ومعادن، 20 معدن والسكريات كلها والفيتامينات، نقدر نسميه غذاء الغلابه. مش احنا عندنا طبيب الغلابه؟
ايوه،
ده غذاء الغلابه برضه
في متناول الجميع،
في متناول الجميع، رخيص مش غالي، مش غالي،
لانه غذاء ودواء.
ودواء. نخش بقى على نقطه الدواء في الخل. الابحاث اثبتت ايه؟ اولا وجدت ان من القرن ال 18 يستخدمون الخل في الدواء وفي الشفاء. من ايه؟ من حالات زي اول شيء السمنه، وهنجيلها دلوقتي. تاني حاجه التهاب الحنجره، بيعالجوا بيه بالخل. تالت حاجه واللي احنا عايزين نلفت نظر الناس ليها، بيعالجوا بكمادات الخل الحمى، حمى ارتفاع درجه الحراره اكتر من 38. ده حضرتك وحضرتك موجود عندك الخل في البيت، خليه دايما موجود عندك. يوم مثلا بالليل ما فيش صيدليه فاتحه بعيد عنك، عندك ليه كمادات قماش قطني او قطعه قطن، ومن بالله بالخل، وبنعمل كمادات تحت الابط وعند الفاصل ما بين الورك والبطن وعلى جانبين الرقبه. ما حدش يحط هنا الكمادات ولا على البطن، زي خطا شائع يعني، بلاش دي ما ينفعش. فعايزه تخفض حراره ابنك سريعا، معاكي كمادات الخل.
واعتقد ان بعض الامهات في ازمنه سابقه كان عندها الوعي ده،
كان عندها، اندثرت بقى مع موجود اللبوس، اللبوس والحاجات دي راحت خلاص. بقينا نوفر اللبوس في بيوتنا وسيبنا الحاجات دي خلاص.
ايوه.
فهي كمادات برضو لالتواء المفصل، التواء الرقبه، في الم شديد في عضلات الرقبه، جرب كمادات الخل. ده من قرن ال 18. نيجي بقى للابحاث الحديثه، تعالى لموضوع السمنه. قال لك ان حوالي 15 ملي من الخل بشكل منتظم يوميا، طبعا انا مش هاخده مباشر، انا هحطه في اكلي سلطات وغيره براحتك بقى، يؤدي الى خفض الدهون عند المرضى بالسمنه المفرطه. السمنه درجات، اخر درجه خالص اللي هي المفرطه، يخفض الدهون. ومعنى كده انك انت ايه، الخل بيعمل لنا رجيم. الناس الباحثة عن الرجيم وعن التخسيس وبيصرفوا فلوس كتير جدا، الخل يؤدي ذلك او يساعد في ذلك يعني، برضو علشان ايه ما نبوش.
ودي مهمة عظيمة جدا، لان ارتفاع نسبة الدهون مشكلة،
ده خطر على كل حاجة، شرايين القلب، كوليسترول عالي، ضيق في شرايين القلب وذبحات صدرية وغيره، وفي القلب وفي المخ برضو تعمل لنا جلطات،
بيخفض الكوليسترول في الدم،
بيخفض ما هي الدهون،
الدهون
هي
يعني
اجمالي الدهون كلها منها الكوليسترول طبعا. طيب ليه برضو بيخفض الدهون؟ لانه وجدوا ان هو بيحول الجلوكوز الى جلايكوجين، الجلوكوز الزايد في اكلك الى جلايكوجين في الكبد وفي العضلات، ولا يحوله الى دهون.
سبحان الله.
وبالتالي هو كده بيعالج لنا ايه؟ بيعالج لنا مشكله الكبد الدهني، منتشر
طبعا،
منتشر الكبد الدهني منتشر، وخاصه ان احنا اصبح فيه كله ايه، البطنه دي مشكله كبيره والكرش مشكله كبيره. فهو يحول الجلوكوز الى جلايكوجين ولا يحولها لدهون، وبالتالي كمان بيعالج لنا او يقي من الكبد الدهني اللي هو المشكله الشائعه، الخل.
امال ايه الدهون الثلاثيه دي؟ بتعمل لها تحاليل؟
ما هي الدهون الثلاثيه
نوع من انواع الدهون،
نوع من انواع الدهون بينتجها الكبد. تمام. فاحنا بنتكلم على الدهون اجمالي، الخل بيحرقها. كمان حاجه ان الخل يقي من حدوث حصوات الكلى.
سبحان الله، انتقلنا من الكبد للكلى،
احنا كده كده عضوين. والدهون طبعا القلب معنا كمان. طيب ازاي بيعمل مساله يقينا من حصوات الكلى؟ طبعا الخل ماده حمضيه. الحمض ده لما احنا بناكله يروح للدم، والدم ايه، يروح لمين؟ يروح للبول، فيزود حموضه البول، حاجه اسمها احنا بنسميها يورين اسيديفيكيشن. وده احنا ساعات بعض الاطباء المسالك البوليه بيستقصدوها ويعملوها عن طريق ادويه، يدوا مثلا فيتامين سي عشان يزود حموضه البول وبالتالي يقلل ترطيب الاملاح ويقلل فرصه تكوين حصوات. كل الانواع على فكره، حصوات او املاح الوزلات اللي هي بتاعه الطماطم والفراوله والفوسفات واليورات بتاعه اللحمه والفول، كل دي بتتجمع فين؟ في المسالك البوليه، اذا ترصبت مع بعضها تكون لنا ايه؟
حصل.
حصل. ايه اللي يمنع؟ الخل، لانه ايه؟ بيزود حموضه البول.
الله اكبر، ده هو الخل كده بالشكل ده مفيد من
كل الجوانب.
اساس الانسان لراسه، من القدم الى الراس او القدم،
صحيح.
يعني داخل في مكونات كثيره جدا.
تعال حضرتك بقى لمرضى السكر، وطبعا ما اشهره.
طبعا.
زي ما قلنا ان هو بيحول الجلوكوز الزياده لجلايكوجين فيقلل من سكر الدم، لدرجه ان العلماء بيقولوا، الابحاث بتقول ان معلقتين كبار في اليوم بيدوا نفس تاثير دواء السكر في خفض السكر. نفس تاثير دواء السكر، معلقتين بس في اليوم، فهو خافض لسكر الدم. لذلك برضو عايز انبه الناس اللي هي مرضى السكر، لما تكون بتاخد خل يا ريت تعمل تحاليل، علشان ممكن الخل يقوي ويخفض جامد معاك الايه؟ السكر الدم. يا
يعني
ريت تعمل
مش
تحليل.
التحليل يدينا
ما
مؤشر
تحرمش نفسك
مطمئن
من
يعني.
ادينا مؤشر انت ماشي صح ولا غلط، تمام، عشان بيخفض السكر ايه جامد شويه. كمان حاجه بيعالج بيها الخل السمنه والسكر، هي ايه بقى؟ ان هو مفقد للشهيه،
بيعمل تحكم في ال
بيعمل تحكم في الشهيه،
التم.
مثبط للشهيه ويثير الشبع، الشعور بالشبع. هتقولي طب ما هو كده ممكن بقى الايه الرفيع ما ايه ما ياخدش خل؟ لا، هو هيديك يعني ايه، هيخليك تاكل اللازم، وعند اللازم كده هيديك احساس بالشبع سريع شويه، وبالتالي يقيك من السمنه، واذا وقاك من السمنه هيقيك من السكر، الاثنين ورا بعض على طول، معروف يعني مرتبطين ببعض، فده ميزه تانية كده للايه للخل. نيجي حاجه كمان، هل الخل يعمل كمضاد حيوي؟ الخل يعني احنا المضادات الحيويه بنقسمها في الطب الى مثبط لنمو البكتيري، يعني يوقف بس نموها تكاثرها مش يقضي عليها، والى قاتل للبكتيريا. ده نوعين المضاد الحيوي اللي عندنا. طب الخل بيعمل ايه؟ قاتل ولا مثبط؟ الاثنين.
سبحان الله،
يبقى انت
واحنا
كده معاك اقوى مضاد حيوي.
عندنا مشاكل في تناول المضادات الحيويه احيانا،
بتعمل
الاطباء
لنا
انتوا بتحذروا منها،
صحيح، بتعمل مشاكل
يعني
تانية
مش على عمال على بطال، ده في
فعلا.
الضروره وليها اثار جانبيه في
أكيد
الادويه،
أكيد،
لكن سبحان الله، ده حاجه ربانيه، حاجه طبيعيه.
قاتل ومثبط الاثنين مع بعض، يعني إذا هو مضاد حيوي قوي. نيجي بقى لنقطة تانية، إن لما الواحد ياخد أكله فيه خل سلطات أو كده وتنزل الأمعاء وتنزل تحت في القولون، فهي تثبط البكتيريا الضارة. إحنا عندنا هنا مجتمع في الأمعاء، في بكتيريا ضارة وفي بكتيريا نافعة، إذا زادت الضر على النفع يحدث اضطرابات شديدة في البطن، مغص وانتفاخات وعسر هضم وقولون عصب والكلام ده كله، وإذا زادت النفع طبعا كل ده ما يبقاش إيه موجود. الخل بيعمل إيه؟ يقضي على الزيادة من البكتيريا الضارة ويرفع البكتيريا النافعة. ده على
سبحان الله، ده
مستوى
بيعمل
الجهاز،
توازن، بيعمل عملية
بيعمل توازن في الجهاز،
كنسل للتنظيف وتنقية
تنظيف
للجسد
للخلايا زي ما
والخلايا.
قلنا من الأول خالص، مضادات أكسدة. فاضل حاجة بقى ايه مهمة واخيرة بالنسبة لفوائد الخل العلاجية، واللي انا نفسي لما قريتها ما كنتش مصدق، ان هو له خواص مضادة للسرطنة
ده بقى
اعلى،
اكتشافات حديثة.
اكتشافات حديثة، لانه يحتوي على مادة تسمى البوليفينول،
سبحان
معروفة
الله.
هذه المادة بانها مضادة للتسرطن. ووجدوا كمان ان مش كده وبس، وجدوا كمان ان الخلايا السرطانيه عشان توصل للخلايا السرطانيه بتمر بثلاث مراحل. لما انا بستعمل ادويه، انا ممكن استعمل ادويه تثبط على مستوى مرحله معينه، الخل يثبط على مستوى الثلاث مراحل.
الله أكبر، يا سلام
ده
يا
الخل
سلام.
عشان بيحتوي على ماده البوليفينول، فيعني نعم الادام الخل، صدق رسول الله صلى
صلى
الله
الله
عليه
عليه وسلم.
وسلم.
طب هل المكونات دي كلها مصانع الأدوية خدتها وصنعتها، زي ما بيحصل في كتير من تحويل الأعشاب إلى كبسولات،
كل
إلى
وارد
أدوية شراب؟
وارد
طب
طبعا
ده
مادة
ممكن
البوليفينول برضو مش موجودة في الخل بس، موجودة في حاجات تانية.
أشياء تانية. طيب، طبعا احنا بنتكلم على نعم الإدام لو هو بيتاكل لوحده، طبعا هو مفيد، لكن احيانا احنا المائدة بتبقى عامرة، فما ما يصلحه الخل نفسده بالفراخ
ممكن
وباللحوم
طبعا هو
والبتاع، يعني برضو
الغذاء المتوازن
فكرة.
مطلوب، بس هو هيعمل لنا ايه؟ تظبيط الشريعة اللي احنا ايه نفتح،
بالظبط.
ده دور مهم
لكن هي مسألة برضو سلوك
طبعا.
وآداب
ما احنا عندنا حديث تاني ضبط الموضوع، ما مال ابن ادم
وعاء
وعاء شر
شر
من
من
بطنه،
بطن، صحيح.
فبرضه
طيب لو احنا اقتصرنا على الفكرة دي، نعمل إدام الخل وهو ده اللي كان موجود، وجربنا كده أسبوع ما ناكلش، هل وارد إن ممكن إنسان يظبط نفسه على الحكاية دي؟ عيش وخل، عيش وخل، ده أعتقد هيبقى مفيد، إنه ما بيتعاملش مع عناصر أخرى زاحمة.
هو طبقا للمحتوى بتاعه عايز ايه تاني؟ فيتامينات موجوده، السكريات اللي بتديك النشاط والطاقه والحيويه موجوده، والبروتين موجود، هو وجبه غذائيه متكامله، وقلنا ما فيهوش غير الايه؟ الدهون بس مش فيه، عشان هو حارق للدهون فيعالج السمنه.
فده كلام مهم جدا، واحنا ده احنا هنخليها خل بالشكل ده فعلا، واحنا مطمنين.
احنا مطمئنين جدا.
يعني ان
في فرق لما تاخد الخل وانت يعني عارف عنه معلومات
طبعا
وبتاخده خلاص.
الوعي ده مهم. وبعدين احنا دلوقتي بنتكلم في اعجاز طبي وعلمي، وخرج من خير فم الحبيب المصطفى
كنز
صلى الله عليه
نبوي
وسلم.
احنا نجهله وكثير منا يجهله.
يعني اكرام الضيف، كان سيدنا فيه وأسوتنا ورسول الله
صلى
صلى الله
الله
عليه وسلم
عليه وسلم.
وقدمه، وفي بيت عائشة نعم الأدم أو نعم الإدام
الخل.
الخل. فاللهم صل وسلم
صلى عليه وسلم.
وبارك على من قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك
بالعظيم
عظيما، عليه الصلاة
عليه
والسلام.
الصلاة والسلام.
بسرعة كده أرجو أن ما تبقى من الحلقة ينتقل، وإن كان ده كان عايز حلقة لوحده، لكن خلينا نفتتح به حلقة قادمة إن شاء
إن
الله.
شاء الله
مرض الزهايمر طبعا يعني بقى مشكلة،
موجود
وأصبح له ظاهرة، وحتى عملوا له معاهد لاستقبال وعلاج المصابين خصوصا من كبار السن اللي
والدراما كمان
بيصيبهم،
ركزت عليه.
والدراما اتعمل مسلسلات وأفلام ربما بتتسمى بنفس الاسم،
بنفس الاسم.
بنفس الاسم. ايه قصة هذا المرض وايه الاعجاز العلمي والشرعي فيه يعني؟
طبعا احنا ارذل العمر، ارذل العمر اشار اليه القران الكريم واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. القران اشار اليه في موضعين، سوره النحل وسوره الحج بنفس الصيغه، ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم
من بعد علم شيئا.
بعد علم شيئا. فبنفس الصيغه لفتت نظري. طيب ايه هو ارذل العمر الاول؟ نقول ايه ارذل العمر الاول؟ احنا عندنا في الطب بيقسموا الشيخوخه الى ثلاث مراحل، من سن 65 لسن 74، دي المرحله الاولى من الشيخوخه، ومن سن 75 ل 84 دي المرحله الثانيه، ومن 85 وطالع دي المرحله الاخيره، وهي دي ارذل العمر طبيا. طيب
هي دي أرز عمر اللي هي المرحلة
المرحلة
الأخيرة.
الأخيرة. طيب إيه تأثير العمر؟ في طب الأعصاب عندنا اكتشفوا إن تأثير كبر السن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض العصبية، بنسميها بالعربي كده الأمراض العصبية التنكسية. بمعنى إيه؟ وجدوا إن مع كبر السن بنبدأ نفقد خلايا من المخ. تبدأ الخلايا تفقد الأول أو تضعف وظيفيا ثم وتركيبيا ثم تموت، تضعف تضعف حتى تموت وتفقد، وتفقد ليه؟ ما يجيش غيرها. فمثلا احنا عندنا المخ مكون من 86 مليار خلية عصبية، تفقد مثلا منه 6 مليار تصبح ايه؟ 80. بعد شوية تكبر اكتر في السن تصبح 75، تكبر اكتر تصبح 70، يعني انا بضرب امثلة تقريبية يعني. إذا دي خلايا بتفقد مع العمر.
يعني
ففقدان،
الإنسان مش ما بيموتش مرة واحدة، ده
لا
في خلايا بتموت مع
عملية
الوقت.
الموت في الإنسان كل ثانية.
سبحان الله.
أرقام مخيفة خالص يعني. بس أنا بتكلم على هنا الإيه؟ الأمراض التنكسية العصبية بالذات، ومنها
اسمها
الشلل.
الأمراض إيه يا دكتور؟
الأمراض العصبية التنكسية.
التناكسية.
التنكسية.
اللفظ ده لافت
أو التآكلية.
لأنه في سورة ياسين ومن نعمره
ننكسه.
ننكسه
الله
في الخلق.
الله، هي نفس اللي احنا بنقول فيه فعلا. وكما بدأنا أول خلق
نعيده
برضو نشف نشف، يعني تنفع معنا في الحتة دي برضو.
مم.
طيب ايه هو خرف الشيخوخة بقى اللي بيحصل مع تقدم العمر، وايه علاقة، ايه الفرق ما بين خرف الشيخوخة والألزهايمر؟ في علاقة بينهم؟ خرف الشيخوخة هو تدهور تدريجي في وظائف العقلية للمخ، تمام كده؟
ومنها التذكر
ما لسه بقى هنقول اهو،
آه.
مما يؤدي طبعا الى ايه، مشاكل عديدة بالذاكرة وبالسلوك وبالمزاج زي ما قلنا في الاول في الادمان. وطيب ايه بقى الالزهايمر؟ الالزهايمر الخرف الشيخوخة حوالي 8 انواع، اشيع نوع واكثر الانواع شيوعا فيها هو الالزهايمر، هو مرض جيني تحدده عوامل جينية.
ايه ترجمته؟ يعني
الزهايمر
كلمة
ده
زهايمر دي
ملهاش
انجليش؟
ترجمة، الزهايمر ده اسم الشخص اللي اكتشف المرض.
الشخص يعبر عن مثلا اشهرها عندنا فقدان الذاكرة،
هنقول بقى مظاهر،
النسيان.
مظاهر الزهايمر ايه؟ ازاي انا الاحظها على والدي، على عمي، على خالي، على اي حد؟ مظاهر بتنقسم الى 2، مظاهر عقلية، اعراض عقلية يعني، واعراض غير عقلية. الاعراض العقلية
عقلية تخصص مخية يعني.
مخية، عقلية ذهنية يعني. زي ايه؟ اول شيء تدهور الذاكرة الحديثة، يعني انا لسه عامل حاجة من شوية، متكلم في موضوع اقول لهم والله ما اتكلمت فيه لسه،
حطيت النظارة في حتة
مثلا،
يعني حتى قريب
بس مش بشكل عرضي،
واسأل.
ده بشكل مستمر وبشكل متزايد. ده الفرق ما بين ايه، ما احنا عندنا برضو الاكتئاب يعمل كده، التوتر، الانشغال الزايد، الضغط العصبي يعمل كده، لكن احنا هنا بن ايه، حاجة يوميا
بيدور
وبشكل كبير
على الساعة وهو لابسها،
وكل يوم
بيدور
بتزيد، ما هو
على
مراحل
النظارة وهو لابسها.
بالظبط.
النسيان موجود في حياتنا
النسيان،
شباب
بس عايزين نفرق ما بين
لكن
نسيان الزهايمر غير اي نسيان. اول شيء ان هو تفاقمي، يعني بيزيد مع الوقت وفي سن كبير، ما كانش موجود، بالعكس ده كان محاسب ولا كلمة، ده كانت ست بيت ولا كلمة. فهنا ايه الفرق؟ طيب اعراض، قلنا تأثر الذاكرة الحديثة، وتلاقيه دايما يتكلم يعني علامات التأثر الذاكرة الحديثة، ان الشخص دايما او الجدنة او الاب بيتكلم في احداث قديمة دايما، الجديد مش عنده،
ايوه.
تكلم من ايام الخدمة
ولاحظ ان
العسكرية،
هو الارشيف عنده حاضر جدا،
الارشيف القديم،
القديم.
حتى الناس بتيجي تقول هو بيتكلم في كل القديم حافظه صم، لكن الحديث هو ده الالزهايمر، ان الحديث عنده ضايع، ضعيف جدا.
لان في ناس تقول لك لا، ده بيجيب من يعتبره
بالظبط.
دي قوه ذاكره.
ساعة ما نقول له عنده الزهايمر يقول لا بالعكس، ده فاكر كل حاجة حتى ايام ما كان طفل، ما هو ده الزهايمر، هو يفتكر، يتذكر القديم، يتذكره كويس جدا، لكن الحديث ضايع. يبقى الذاكرة الحديثة هي بتتأثر الأول،
دي أي
دي
مرحلة من
علام،
الزمن؟
ده
الأولى؟
دي هو 3 مراحل، بتبدأ معانا خفيفة في المرحلة الأولى، الحالة الثانية شديدة لدرجة إن هو ممكن ينسى يعني أصدقائه المقربون أسمائهم أو زوجته
غالبا بتصيب الذاكرة في المعلومات الحديثة أو
من أول لحظة،
العلاقات.
من أول لحظة، من أول مرحلة، بس خفيفة شوية وبعدين بتتقل، وبعدين تتقل خالص
يعني احتفاظه بالمعلومات القديمة
زي ما هي،
جدا ليس
تضيع
دليل
في
على
نهاية
صحة
المرض،
الذاكرة.
بتضيع في نهاية المرض خالص، آخر حاجة.
مش فاكر بقى قديم ولا جديد.
بالظبط، بس في
نسأل
الآخر
الله
خالص،
العفو
بس
والعافية.
في الآخر خالص. طب قلنا الذاكرة إيه كمان؟ ضعف الاهتداء. إيه هو الاهتداء؟ الاهتداء هو معرفة الإنسان للزمان، أنا الصبح ولا بالليل، والمكان أنا في بيتي ولا بره بيتي ولا في المستشفى ولا في الاستوديو، والأشخاص، ده مين؟ ده ابني فلان، ده مين؟
دي مرحلة بقى
ده
متقدمة
حفيدي
جدا.
فلان. ده الاهتداء عند مريض في المرحلة الثانية من مرض الزهايمر، يفقد الإنسان الاهتداء مريض الزهايمر. إيه كمان؟ ضعف الانتباه، ضعف التركيز، ضعف اتخاذ القرارات، ده برضو دخل، ضعف حل المشكلات، كان الأول يتدخل في كل مشكلة وما سيبهاش اللي غير وهي محلولة.
ده معناه بقى يبقى لازم يبقى في مستشفى او في معهد او تحت الملاحظة، يعني ما ينفعش يقعد كتير لوحده.
لا
لانه
هو ما بيتحجزش ولا حاجه، لا هو يعني في البيت، ممكن علاجه في البيت، ومراحل متاخره
انا
بقى لو
اسف يعني ممكن مش عارف، ممكن ضعف الاهتداء ما يعرفش طريق الحمام
ممكن
مثلا،
ممكن
يعني
يعني
في حاجات هتبقى ضرورية حد
في
يرشده
طبعا مراحل
ياخد
بقى على
اليوم.
حسب المرحله. في المرحله الاولى بيكون هو قادر على ان هو يعني يقوم بكل مهامه الشخصيه، في
خصوصا
الثانيه بيضعف
اذا كان مع الزهايمر، ربنا يعافي الجميع يا رب، في امراض تانية بحكم
بالظبط،
السن
القلب بقى
والشيخوخة. اه طبعا،
والكبد بتبقى مشكلة
فانا
كبيرة.
بقول كده يعني، يعني حتى لا يتبرم الاولاد والاحفاد ممن عندهم هذا، ده افنى حياة، ده
لا
موضوع
طبعا
تاني يعني، بس
موضوع تاني،
بننبه انه ده محتاج مساعدة،
مساعدة طبعا،
وفي مرحلة
وحسب
هو
وحسب المرحلة.
ينبغي ان الناس كلها تبقى
تقف جنبه،
حاول تقف جنب. اه
صحيح. نيجي بقى لإيه، للأعراض غير المعرفية أو غير الذهنية، زي الاكتئاب النفسي، زي الانطواء،
دي اعراض
أعراض
الزهايمر.
تغير الشخصية، أصبح عصبي جدا أو أصبح شكاك جدا، وخصوصا الشك في الزوجة، وأحيانا بيجي لنا بهذه الشكوى.
ده برضو زهايمر.
والذهان يكلم نفسه أو يقول لك أنا بشوف عفاريت بالليل. هي مش عفاريت، هي هلاوس سمعية وبصرية، برضو داخل معانا في أعراض الإيه، الذهان، أعراض غير معرفية أو غير عقلية، مع الانطواء، مع الاكتئاب، مع الأرق،
ممكن
مش
في نومه
الأرق علامة،
يشوف
ممكن
كوابيس
ما ينامش
ويشوف
طول الليل بسبب
ينام.
الهلاوس البصرية، يشوف عفاريت على الحيطان وكلام من ده. هو
يبقى في
مسميها عفاريت لكن هي هلاوس بصرية، هو
يخاف
بسميها
وبتاع،
كده.
بس عشان بس ما ندخلش في مسألة العلاج بالقرآن ونجيب شيخ
مثلا
وبتاع،
يعني،
وانت عالجتها في بعض
الله ينور،
كتبك.
عايزين نقول ان الزهايمر برضه ليه برضه ايه هذا
طبعا
العرض،
طبعا.
مش ما ينفعش ان احنا نمشي بقى في طريق تاني. دي كده الاعراض اللي المعرفيه وغير المعرفيه. عايزين بقى نيجي ايه ناكد على الجمله بقى، لكي لا يعلم من بعد علم، لكي لا يعلم
من بعد
بعد،
علم.
ما فيش من،
بعد
لكي لا يعلم بعد علم
شيء.
شيء. ازاي بقى نربطها بالالزهايمر؟ احنا عندنا حاجه اسمها اكالكولا بيصاب بيها مريض الالزهايمر، اللي هو ايه، كان فرويد في الحسابات، كان مدير حسابات، دلوقتي مش عارف يجمع حاجه مع يطرح حاجه. اذا ايه، كان بيعلم شيء، شوف بقى اعجاز العلمي، الدقه العلميه في هذه الايه، لكي لا يعلم بقى بعد علم شيئا، كان بيعلم بشيء وفقده. هنقول بقى ازاي، دي حاجه منهم الحسابات، خلاص فقد القدره على الحساب بعد ما كان ايه، يعلم،
خبير كان.
خبير، أصبح لا يعلم. شوف الدقة العلمية للآية، دي حاجة اسمها أكالكولا، يعني إيه، صعوبة الحسابات أو تعثر الحساب. معانا حاجة تانية اسمها أبراكسيا، يعني اللا أدائية. يعني إيه اللا أدائية؟ إديله الريموت كده في إيديه مش هيعرف يقلب القنوات، إديله الموبايل كده يتصل على حد مش هيعرف يجيب السجل
مش
ويتصل،
عارف يؤدي يعني،
مش عارف. لا أدائية
يتعامل مع
معناها مش عارف يؤدي، بعدما كان يؤدي. احنا ماشيين مع الآية اهو، لكي لا يعلم بعد علم
كل اللي كان بيعمله،
شيئا،
وفي قدرات وفي
في
حضور
قدرات.
ذهني، كل ده انتهى. طب انا بس عايز، لان تقريبا وقت الحلقة
ماشي
قفز، وانا قلت دي مفتاح
تمام،
عايز حلقة تانية عن هذا المرض تبقى موسعة شوية من اولها لاخرها. لكن عايز اسأل سؤال اخير يا دكتور، اسمح لي، ان هل، والاجابة تبقى مختصرة يعني،
تمام.
يا ريت، هل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بيعمل على التبكير بالزهايمر والذاكرة الاعتمادية؟ كان زمان الناس بتحسب بمخها،
طيب
معك 50 في 500 يبقى كام،
هقول لحضرتك حاجة،
دلوقتي الكالكوليتر وما بعد هذا، هل ده أضعف؟ رغم إنه ساعد يعني وسرع الأمور، هل ده
كلام
يعمل؟
حضرتك فيه برضو من الصح، لان احنا من طرق الوقاية، او مش الوقاية لان هو مرض جيني خلاص جاي جاي، لكن من طرق تأخيره التحفيز الذهني. بمعنى ايه، واحد بيقرأ غير واحد ما بيقراش، واحد حافظ القرآن الكريم، ثبت علميا ان القرآن الكريم يقلل من ضمور المخ، ده بحث تاني،
سبحان الله.
يقلل من ضمور المخ وبالتالي طبعا يقلل من الخرف الشيخوخة. فاذا التحفيز اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان انا اقرا، ان انا دايما دايما عايزين نقرا، دايما عايزين نحفظ، دايما ان نثقف نفسنا، الثقافه هي زاد الخليه العصبيه وتخليها تعيش اطول. المعرفه
أنا شفت طبعا حفظ القرآن ده لهم شأن خاص، لكن الناس بلغوا من العمر
الشيخ
أرذلة
الشعراوي
واقتربوا
مثلا
من
رحمة
فوق
الله عليه
90
محتفظ،
وأكثر،
ما زال محتفظ
وروائيين وكتاب ما زالوا كان عندهم القدرة على
علشان
المناقشة ويعملوا ندوات
بالظبط،
وما إلى ذلك، ده
لأن
وفي الواقع
هو
شفناه.
استغل شبابه في المعرفة وفي التعلم المستمر، ده اسمه تحفيز للخلية. أنا بغذي الخلية، بقويها زي ما بقوي عضلاتي كده بالحديد، الخلية العصبية بتتقوى بإيه؟ بالمعلومات.
والمعلومات دي تعتبر الوقود أو الزيت اللي بيلين، اللي
أكيد
بتخليها عندها قدرة على الاستمرار.
حضرتك محق برضو فيها، لأن المعلومات يعني اكتشف العلم إنه بيزود الشجيرات لان الخلايا بتتواصل مع بعضها كده، دي اسمها الشجيرات اللي طالعه من الخليه دي والخليه دي. فتزود من الشجيرات، لو هم 5 يبقوا 10، فيزود من التواصل بين الخلايا.
بمناسبه ان احنا خدنا نص الحلقه عن الخل كاعجاز نبوي في وعلمي في الموضوع، وبعدين الزهايمر، هل في علاقه اجمع بين الاثنين وانا بختم الحلقه ان ممكن الخل ده يساعد في علاج الذاكره؟
ما احنا قلنا ان هو بيقوي النواقل العصبيه، منها السيروتونين ومنها
حتى في السن ده ممكن
عادي. عادي. ومنها الجابا ومنها الدوبامين، ودي الزيت بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه، اللي هو بينقل الاشاره من خليه لخليه. فاحنا عايزينه برضه عشان الدوائر المخيه ايه تكون شغاله بكفاءه.
من الخل الى الزهايمر الى الشفاء والعافيه ان شاء الله نتمناه للجميع. اسجل سعادتي البالغه بوجود حضرتك معانا هنا في قناه الندى وعندي في برنامج نوافذ استاذنا الاستشاري المخ والاعصاب الدكتور صبحي الزردق اللي شرفنا ونورنا، وصاحب الابحاث العلميه واللي هيوعدنا ان شاء الله ان يشرفنا باذن الله في لقاءات اخرى وابحاث واعجاز علمي حديث باذن الله ان شاء الله.
شكرا،
شرفتنا دكتور.
شرف لينا، ربنا يعزك.
بشكر حضراتكم على هذا اللقاء في نوافذ، نلتقي على كل خير باذن الله وحوله وطوله ومنه وقوته. دمتم في رعايه الله، تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.